بالله من الشيطان الرجيم. لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الله تعالى قصة بعض بني إسرائيل وما حصل لهم عندما أنهم خرجوا عن الطاعة وتساهلوا في أمر الدين وأحدثوا في دين الله من تسلط الأعداء عليهم وسلبهم لحقوقهم. ونزول الذل والهوان عليهم. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى يا محمد. وهذا من باب إخباره لبيان أحوال الأمم الذين كذبوا وخالفوا أوامر الأنبياء وما يحل بهم عند مخالفتهم لرسلهم، وهو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهار لمعجزاته بالإخبار عن هذه الأحداث القديمة. وهذا لا يكون إلا عن طريق التعلم والاطلاع أو عن طريق الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل القراءة والكتابة والاطلاع، فهذا يدل على أن ما جاء به من أخبار الأمم السابقة إنما هو عن طريق الوحي. ألم ترى إلى الملأ، أي القوم، من بني إسرائيل من بعد موسى، أي بعد موسى بسنوات طويلة. هؤلاء يقول وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمن، ثم بعد ذلك أحدثوا في دين الله وعبد بعضهم الأصنام، وكان الأنبياء ينهونهم عن هذا ويأمرونهم بالمعروف ويدعونهم إلى التمسك بالتوراة، لكنهم أهملوا، فسلط الله تعالى عليهم أعداءهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقا عظيما استرقوهم وأخذوا بلادهم وأموالهم، وكانوا في كل معركة يغلبون ويستذلون، وأخذوا ما عندهم من التوراة والألواح الذي كان عند موسى وكان في تابوت، وورثه الأنبياء بعضهم والأمم إلى أن جاء هؤلاء الأعداء فسلبوه منهم، وبهذا وصلوا إلى الحضيض الأسفل. فجاء هذا النبي ويقال إن اسمه شمعون أو شمويل، فقال له قومه أوجد لنا وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لأن أكثر الرجال قد هلكوا وصار الناس في ضعف. فكان هذا النبي ينصحهم ويعلمهم فيقولون له إذا كنت تريد أن نتعلم ونعمل فأوجد لنا قوة، وذلك بأن تختار لنا ملكا يقودنا في القتال والجيوش حتى نتغلب على أعدائنا الذين سلبوا أموالنا وأبناءنا. إذ قالوا لنبي لهم هو شمويل أو شمعون ابعث لنا ملكا نقاتل معه ويقودنا في الجيوش نقاتل في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله وإظهار الحق وإبطال الباطل. فقال ذلك النبي هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني هل تلتزمون بالقتال أم أنكم إذا كتب عليكم القتال تتخلون وتتراجعون وتصابون بالخور والعجز؟ فردوا عليه قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، لماذا لا نقاتل، كيف لا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، طردنا من أراضينا وأملاكنا وسلبنا أولادنا وسرقوا، فكيف لا نقاتل، من الذي لا يقاتل، كل إنسان سيقاتل وسنكون على استعداد تام للقتال. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه، لما كتب عليهم القتال تولوا يعني تراجعوا إلا فئة قليلة، تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الله تعالى عليم بهؤلاء الظلمة الذين يقولون نريد ملكا نقاتل معه ولما كتب عليهم القتال فراجعوا. فهؤلاء ظلمة، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم وأصيبوا بالخور والجبن لما رأوا المسألة وصلت إلى حال الجد. وهذا سببه ضعف الإيمان. وقد يقول الإنسان إنه سيعمل ويعمل عندما يكون يتحدث في المجالس، لكن إذا جاء وقت الجد والعمل تبين الرجال من الذين يقولون ما لا يفعلون. وقصص بني إسرائيل كما مر بنا طرف منها كثيرة، وهذا منها، كانوا التزموا أو تمنوا أن يوجد لهم ملك، فلما وجد وأراد أن يقودهم للقتال لم يقدموا معه وإنما تراجعوا. وفي الآية التالية مزيد تفصيل لهذا الأمر. نعم.
قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله يحيي ويميت من يشاء والله واسع عليم.
ثم قال جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليه وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. نبيهم شمويل قال لهم: حسب ما طلبتم فإن الله تعالى قد اختار لكم طالوت ليكون ملكا عليكم، طالوت هذا ليس من أصحاب البيوت المشهورة ولا من أصحاب المكانة العالية بينهم، كان دباغ وقيل كان حلاق ولم يكن من أصحاب المناصب والجاه. فاستغربوا فقالوا: كيف يكون طالوت هو الملك؟ طالوت لا يصلح للملك، أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، نحن أولى بالملك من طالوت. طالوت لا يصلح أن يكون ملكا، نحن أولى منه، وهو ليس من الأغنياء ولا من الوجهاء ولا من الأثرياء، فكيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ رد عليهم نبيهم قال لهم: إن الله اصطفاه عليكم، يعني هذا اختيار الله تعالى، الله جل وعلا هو الذي اختاره، وحينئذ فما عليكم إلا أن تقبلوا، لأن هذا من أمر الله تعالى أن يكون طالوت هو الملك. وفي صفة ثانية غير موجودة فيكم: زاده بسطة في العلم والجسم، وهذه غير موجودة أيضا فيكم. صفة هذه الأخرى أن الله تعالى زاده بسطة في العلم، يعني تفوق في العلم والسياسة وحسن التدبير، وزاده بسطة في الجسم أيضا، وهي القوة والنشاط والمقدرة على ما لا يقدر عليه غيره منكم، وهذه من مقومات القيادة، من مقومات القيادة العلم والقوة، حسن التدبير والشجاعة، فهذه أساسيات في القيادة، وهذه موجودة في لوط وطالوت وليست موجودة فيكم. أما كونه دبار أو كونه حلاق أو نحو ذلك هذا لا اعتبار له، إنما الاعتبار هو أنه عنده العلم في إدارة الحروب وسياسة الأمور وحسن التدبير، وعنده الشجاعة على اتخاذ القرار والمقدرة في مواجهة الأعداء. الأمر الثالث بين لهم أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذه الأشياء، فقال: والله يؤتي ملكه من يشاء. وهذا عطاء من الله تعالى، حيث جعل طالوت هو الملك، فهو يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، والله واسع عليم. ففضله واسع، وهو يختص برحمته من يشاء، وهو عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه ولستم كذلك. فالله جل وعلا هو واسع العلم وهو المحيط بكل شيء علما وهو الأدرى والأخبر بحقائق الأمور ومصالح الناس، وهذا هو اختيار الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن يكون ملكها هو طالوت وليس واحدا منكم.
قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
ثم ذكر لهم أيضا بينة أخرى على أن طالوت هو الملك وهي معجزة. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذا النزاع كله بين شمويل وهؤلاء القوم الذين رفضوا قبول ملك طالوت. المسألة الأولى أن الله اختاره. المسألة الثانية أن الله تعالى زاده بسطة في العلم والجسم. المسألة الثالثة آية حسية وهي أن يأتيكم التابوت، والتابوت هو عبارة عن صندوق مشتمل على سكينة وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة. وهذا التابوت فيه هذه الأشياء، ومن كانت عنده كان بيده الأمر وعنده بعون الله القدرة على تصريف الأمور وسياسة الناس. قال لهم نبيهم شمويل إن آية ملكه أي ملك طالوت أن يأتيكم التابوت. هذا التابوت مشتمل على أمور، فيه سكينة من ربكم، وهذه السكينة قيل إنها هي الكتب أو الألواح، ومن اطلع عليها وجد عنده السكينة والطمأنينة، ومن عمل بما فيها وجد عنده الطمأنينة والسكينة. وأيضا في هذا التابوت بقية من آثار موسى وآله وهارون وآله، قيل إنها العصا وقيل إنها الثياب وقيل إنها الألواح وقيل غير ذلك. وقيل إنها النعال. المهم أنها مما ترك آل موسى، أي خلفوه وورثوه لمن بعدهم، وهذا موجود في هذا التابوت. تحمله الملائكة، قيل إنهم جاءوا به من السماء وقيل إنهم جاءوا به ممن كانوا أخذوه وسلبوه منهم، الأعداء الذين سلبوا هذا التابوت من بني إسرائيل واستولوا عليهم، فهؤلاء الملائكة جاءوا به على عجل وضعوه على عربة، وهذه العربة يجرها عجلا أو عجلين، ووقفوا به أمامهم وأمام طالوت كشاهد ودليل حسي على صلاحية طالوت للملك دون ما يطلبه أولئك القوم. ثم قال جل وعلا: إن في ذلك لآية لكم، دلالة وموعظة وعبرة وبرهان إن كنتم مؤمنين بما جاءكم به نبيكم وما دعاكم إليه وما وضحه من الأمور التي تدل على صدقه فيما اختاره لكم وما سعى لكم به. فإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فعليكم أن تلتزموا بهذه الأمور. ثم ذكر جل وعلا ما حصل بعد ذلك من طالوت وهؤلاء القوم، فقال جل وعلا: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. طالوت قاد هؤلاء القوم وخرج بهم وكانوا 40,000 وسار بهم لقتال العدو، وكأنه أحس منهم شيئا من التخاذل والتواني فأراد أن يختبرهم، وهذا هو المطلوب من قائد الجيش أن يجري اختبارا بين حين وآخر. وكانوا متجهين في طريقهم إلى نهر، قيل إنه نهر الأردن الذي بين فلسطين والأردن. لما فصل الجنود يعني خرج بهم قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. الآن سنمر على نهر وأنتم كلكم عطشاء وفي أشد الحاجة للماء، فالذي يشرب من النهر هذا ليس مني يعني لا يتبعني، وهذا لا يتبع الأوامر ولا يستجيب للتعليمات، ومن لم يطعم فإنه مني، إلا الإنسان الذي يأخذ شيئا قليلا كأن يشرب شربة يسيرة بيده يغرفها وهو مستمر في طريقه لا يتوقف، فهذا لا بأس به ولا يؤثر في طاعته. فمن شرب منه فليس مني يعني من ملأ بطنه وجلس يشرب فهذا دليل على ضعف صدره وعلى عدم تحمله وعلى عدم قدرته على الجهاد والمصابرة، ومن لم يطعمه فإنه مني. الإنسان الذي لا يطعمه فهذا هو الصابر وهذا الذي يتحمل الشدائد وهذا هو الذي يتبعني ويسير معي، إلا لو أنه اغترف غرفة بيده وهو ماشي في طريقه فإن هذا لا يؤثر. قال جل وعلا فشربوا منه إلا قليلا منهم. 36,000 شربوا و4,000 لم يشربوا. وقيل إن كلهم شربوا إلا 310 أو نحو ذلك. وعدد الذين لم يشربوا هم بعدد الذين مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، الـ36 أو الـ39 هؤلاء، قال لهم ارجعوا ما تصلحون للقتال. حينئذ نعرف أن وجودكم في الجيش هزيمة للجيش، فلا تصلحون لأنكم لا تلتزمون بالأوامر والتعليمات. هذه الناحية الثانية. الناحية الثانية على هذه الناحية. الناحية الثانية أنكم ليس عندكم صبر ولا تحمل للشدائد. وواجب الجنود أن يكونوا مطيعين لقائدهم وصابرين على ما يصيبهم من شدة، وهذه الصفات ليست موجودة فيكم فلا تصلحون. فلما جاوزه جاوز النهر هو والذين آمنوا معه، الذين لم يشربوا أو شربوا شيئا باليد وهم سائرون، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قالوا نحن الآن عددنا قليل ولا نستطيع أن نواجه العدو الكثير، فلا نستطيع أن لا نطيق أن نتحمل هذا الأمر. نحن عددنا 4,000 والعدو بمئات الألوف، فلا نستطيع أن نواجههم بهذا العدد اليسير. لكن أهل العلم منهم وأهل التقى والصلاح ردوا عليهم برد جيد. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهؤلاء رد بعضهم على بعض وقالوا إنه لا اعتبار للعدد، إنما الاعتبار بقوة الإيمان والعزيمة، والله تعالى ينصر عباده المتقين. فالنصر من عند الله وليس بحولنا ولا بقوتنا، والله تعالى مع الصابرين. والله جل وعلا ينصر من نصره ويعز من اتقاه. فلا اعتبار للأعداد ولا للعتاد، وإنما الاعتبار بقوة الإيمان. هذا هو القول الظاهر من هذا المعنى. وقول آخر أن مجموعة الجيش الذين هم 40,000 قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أنها مقولة للذين أصيبوا بالخور ولم ينقادوا لطالبهم، ولكن المعنى الأول هو الأقرب والأدل، الآية تدل عليه بوضوح. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لأن المعتبر في هذه الأمور هو قوة الإيمان، وهذا مشاهد وملاحظ في معارك كثيرة مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمعارك التي كان فيها جيشه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لم ينجح بعضها. يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكثرة العدد ليست هي المعول عليها، إنما هم في بدر والمعارك كثيرة كانت الأعداد قليلة ولا تناسب بين عدد المسلمين والكفار، ومع هذا ينتصر المسلمون بسبب قوة الإيمان والاجتهاد في أخذ الحيطة والحذر. فالله تبارك وتعالى بين أن هؤلاء الذين التزموا أن يكونوا محاربين ومقاتلين ما استطاعوا أن يصبروا عن الماء وشربه وخالفوا الأنظمة وهم أعلنوا لنبيهم وطلبوا منه أن يبعث لهم ملكا يقاتلون، ولكن لما كتب عليهم القتال تولوا ولم يتحملوا أن يصبروا عن الماء، فلما نهاهم عن شرب الماء لم يتحملوا هذا الأمر، وهو قصد بذلك اختبارهم وامتحان صبرهم ومدى تحملهم، لأن ما هو مقبل عليه هي أحوال أشد من العطش. يرون الموت بعيونهم، يرون الكر والفر، فهؤلاء إذا كانوا لا يتحملون هذه المواقف يرجعوا من أول الطريق ولا يفرح به بقتلهم العدو، وإنما يبقون عند نسائهم بدلا من أن يكونوا ولائما للعدو يتشفى بقتل آلاف منهم. وأخذ من هذا أهل العلم أن الإنسان القائد للجيش ينبغي أن يقوم بجولات بين حين وآخر يفتش فيها الجيش، هل هو على استعداد ومعنويته روحه المعنوية عالية، أم أن عنده هلع وجبن وخور وانهزامية. فإذا كان عنده روح معنوية عالية خاض بهم المعركة، وإذا كانت الثانية حاول أن يقويهم، فإن تقووا وإلا ردهم ورجع وأرجعهم لئلا يكونوا مجالا لفرح العدو بالتشفي من المسلمين في الانتفاض عليهم وهزيمتهم.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الموت والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
يقول جل وعلا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. لما برزوا لجالوت وهو قائد جيش العدو، أي برز طالوت لجالوت وكان العدد غير مكافئ، فجنود طالوت قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لجأوا إلى الله تعالى أن يصبرهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينهي المعركة بالنصر. ربنا أفرغ علينا صبرا على ما نواجهه من مكابدة العدو وثبت أقدامنا وقوها بحيث أنها لا تتراجع وإنما تثبت في مواجهة العدو ولا تنهزم، وحقق لنا النتيجة المرضية وهي النصر على العدو الكافر وانصرنا على القوم الكافرين. فأجاب الله تعالى دعاء مع عدم التكافؤ في العدد، عدد قليل جدا من المؤمنين يواجهون عددا كبيرا من الكافرين، فكانت النتيجة فهزموهم بإذن الله لا بحولهم ولا قوتهم. وإنما بإذن الله تبارك وتعالى. وكان داود عليه السلام وهو من الأنبياء معهم في هذا الجيش، وتولى داود قتل جالوت. داود النبي عليه السلام تولى قتل قائد جيش الكافرين، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فالله تبارك وتعالى جعل بعد هذه المعركة الملك لداود بالإضافة إلى النبوة. انتقل الملك من طالوت إلى داود، وصار هو الملك وهو النبي. وقتل داود جالوت وآتاه الله، أي آتى الله تعالى داود الملك فصار هو الملك، وآتاه الحكمة وهي وضع الأشياء مواضعها، وعلمه مما يشاء من علم النبوة أو الحكمة أيضا من علم النبوة. فكان داود عليه السلام هو الملك وهو النبي بعد هذه المعركة. ثم نبه جل وعلا إلى ما يحصل في هذا الكون من وجود الحوادث والمعارك والقتال والفتن والتناحر، أن في هذا حكمة وفيه منفعة لإظهار الحق وإبطال الباطل. فقال جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني لو لم يقم أهل الخير بإنكار المنكر والأمر بالمعروف لفسدت الأرض. لو لم يقم أهل الصلاح والتقى بإزالة الباطل ومنع أهل الضلال من ضلالهم لفسدت الأرض. لو لم يقم أهل الإيمان والتقى بجهاد الكفار لفسدت الأرض. فهذه المدافعة التي تحصل ينبغي أن يكون أهل الحق في مكان متميز وبارز، ويكون لهم الهيمنة، لأنهم إذا غفلوا عن ذلك ارتفع شأن الباطل وفسدت الأرض. فساد في الأديان، وفساد في الأموال، وفساد في الأعراض، وفساد في الأمن، وفساد في الصحة، وغير ذلك من الأمور. وهذا تنبيه من الله جل وعلا للناس كافة، أن يكون أهل الخير والصلاح دائما في حال مراقبة للفساد ومحاولة لإزالته وإصلاح ما يفسد من أحوال الناس. وإن تركوا الناس وما هم عليه فسدت الدنيا وفسدت الأرض. فلا ينبغي للناس أن يتركوا أهل الباطل يتمادون في باطلهم. ولهذا كانت رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الرسالات، ومهمتها من أعظم المهمات، وهي مما يعتد به أو يعده بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام. فرسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي لإصلاح المجتمع وإزالة الفساد. وإذا أن الناس تساهلوا في هذا فسدت الأرض. إذا ترك صاحب الباطل يعمل باطلا دون إنكار، إذا تركت النساء تتبرج في الشوارع فسدت الأرض، إذا ترك أهل الربا يتعاملون به فسدت الأرض، إذا ترك أهل الخمور يجاهرون بخمورهم فسدت الأرض، إلى غير ذلك. ترك أهل الإلحاد يجاهرون في إلحادهم فسدت الأرض. فالله تبارك وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي أن أهل الحق يدفعون الباطل وأهله وتصبح الأرض، أما إذا قصروا فيه فإن الأرض تفسد. ولكن الله ذو فضل على العالمين، فالله جل وعلا يتفضل على عباده بإعانة أهل الحق على إزالة الباطل، ولكن لا يدرك ذلك إلا من أوتي فقها وعلما. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذا خطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول تلك آيات الله، أي هذه القصة وغيرها ما حصل لبني إسرائيل نتلوها عليك ونقصها عليك، وتأتيك المعلومات يقينا حقيقة صدقا ليس فيها كذب، كأنك قد عشت مع أولئك القوم. وهذا دليل على صدق رسالتك وعلى صحة نبوتك، وإنك لمن المرسلين إلى هذه الأمة، وهي أكثر الأمم، ورسالتك هي آخر الرسالات، وأنت آخر الأنبياء، ودينك هو الدين الصالح لكل الأزمنة والأمكنة والأمم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهو سيد المرسلين. هذه القصة وغيرها من قصص القرآن المقصود منها الاعتبار والاتعاظ والاستفادة مما فيها من معاني، والله تبارك وتعالى إنما ساقها لأجل أن تتعظ هذه الأمة مما حصل لأولئك الأمم، لئلا يسلكوا مثل مسلكهم فيصيبهم مثل ما أصابهم. والله تبارك وتعالى يعز من أطاعه ويذل من عصاه، وليس بينه وبين العرب نسب، إنما العرب كغيرهم من عباد الله، يعز من أطاعه ويذل من عصاه. وإذا أن العرب تركوا أمر دينهم فإنهم يصيبهم مثل ما أصاب أولئك القوم. والواجب عليهم وعلى جميع الأمم التي هي تابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم أن تسير على المنهج الصحيح، وأن تستقيم على الجادة، وأن لا تغتر بمظاهر الحياة، وإنما يجب أن يكونوا منقادين لأوامر الشارع، ملتزمين بتعليمات الحاكم، وأن يكون التزامهم متمشيا مع المنهج الصحيح الذي كان سار عليه محمد عليه الصلاة والسلام. ومن تساهل أو تجاوز فالويل له، يحل به مثل ما حل بأولئك القوم. فليس بين هذه الأمة وبين الله تعالى نسب يميزها على غيرها ويجعلها في مأمن إذا غلطت أو حادت أو تجاوزت حدود الله. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعز المجاهدين في سبيله في كل مكان، في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان. ونسأله جل وعلا أن يذل الروس والهندوس واليهود والنصارى وسائر الملاحدة والمشركين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل عما يخرج من الفرج هل هو نجس أو لا؟ نقول كل ما يخرج من الفرج يعتبر نجسا ما عدا المني فإنه طاهر. هذا يقول أنا حريص على عبادة الله تعالى وأعتكف في هذا الشهر شهر رجب ثم الذي بعده إلى رمضان، وأريد صيامهم أيضا فوق ذلك، وذلك لحرصي أن أتقرب إلى الله تعالى بشيء توصونني. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، فالإنسان الذي يريد أن يصوم شعبان أو رجب أو شوال أو جمادة أو غيرها يفطر منها بعض أيام، هذا هو السنة. وكونك تعتكف، لا أدري هل تعرف معنى الاعتكاف ما هو؟ الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، بمعنى أنك لا تخرج من المسجد. هل أنت على استعداد أن تبقى 3 أشهر لا تخرج من المسجد؟ وهل هناك أحد يقوم بمصالحك ومصالح من تعول؟ إذا كان الإنسان كذلك فإنه لا بأس نعم، لكن أظن أنه يشق عليه. والاعتكاف ليس بواجب، يسن أن يكون الاعتكاف في رمضان أو في أيام من كالعشر الأواخر. أما أن يعتكف الإنسان 3 أشهر كما جاء في سؤال السائل فلا أعرف أحدا يلجأ إلى مثل هذا، لأن هذا فيه مشقة عليه ومشقة على غيره ممن يقوم به، ممن يحضر له طعامه وشرابه، لأن المعتكف لا يخرج من المسجد، يبقى كل وقته في المسجد إلا لما لا بد له منه كقضاء الحاجة، وأما غيرها فإنه يلزمه أن يبقى في بيت الله وأن يشتغل كل وقته في عبادة الله، لا يشتغل بأمور الدنيا وأحاديث الناس والبيع والشراء، ولا يزور مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا غيرها، إنما يكون ملازما لمعتكفه. وعلى كل حال فالاعتكاف كما قلنا هو لزوم مسجد لطاعة الله، فيشتغل المعتكف بالطاعة من صلاة وتلاوة قرآن ونحو ذلك من الأمور التي فيها قربة، وفي المسجد هذا يكون فيه الطواف أيضا. يقول: نذرت أم أن تحج مع ابنتها إذا شفيت هذه البنت من هذا المرض الذي حل بها، وعندما شفيت البنت حجت مع زوجتي وتركت أمها، فماذا على الأم في هذا النذر إذا كانت هذه البنت لا تريد أن تحج مرة أخرى؟ أولا أود أن أنبه لأن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، فالنذر مكروه وهو لا يلجأ إليه إلا الإنسان الذي ليس عنده انقياد للطاعة ورغبة فيها، فيريد أن يكره نفسه على ذلك عن طريق النذر. ولهذا قال عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني الإنسان الذي لا ينفق ولا تنقاد نفسه ولا تطيعه نفسه أن ينفق، لا يمكن أن يستخرج منه الأموال إلا عن طريق النذر، يعني الإلزام، إذا لزمه شيء أخرجه، وبدون إلزام لا تجود نفسه بذلك. وهذه المرأة التي نذرت أن تحج مع بنتها هذا نذر للأم، ومكون من مسألتين: حج الأم وحج البنت مع الأم، فلا بد من تحققها على هذه الصورة. أما لو حجت البنت وحدها وليست مع الأم فليس هذا هو النذر، النذر غير هذا، النذر أن تحج الأم والبنت معها، فإذا تحقق هذا برئت ذمتها، وإذا لم يتحقق هذا فلا تبرأ الذمة، فلا يزال الأمر باقيا. فالمرأة يلزمها الأم هذه لا يتم الوفاء بنذرها إلا إذا حجت هي وبنتها معها. هذا يقول: توفيت والدتي وأنا لم أقم بأداء العمرة والحج لنفسي، وبعد وفاتها نويت من بلدي أداء العمرة لي أولا ثم عمل عمرة أخرى لها، وقد حدث أن أديت العمرة لي أولا ثم ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت بالعمرة عنها وأديت مناسك العمرة كاملة. وبعدها قال لي بعض الناس إن هذا غير صحيح، ولكن يجب أن تذهب إلى بلدك وتعود مرة أخرى لتكون العمرة عنها صحيحة، أرجو الإفادة. ما العمرة صحيحة، فأنك تأتي بعمرة من التنعيم هذه عمرة صحيحة، لكن كما قلنا في كل مرة نقول هذه ليست فاضلة، العمرة الفاضلة هي التي تأتي بها قصدا. نكتفي بهذا. هذا أيضا من جنس السؤال السابق قبل قليل، يقول جئت من بلادي واعتمرت والحمد لله وأريد أن أعتمر مرة أخرى عن أمي، فما هي أقرب المواقيت لي للإحرام؟ الإنسان إذا جاء وأدى العمرة فالأولى له أن لا يكررها، هذا هو الأفضل، ويشتغل بالطواف بالبيت. فإن أراد أن يأتي بعمرة ثانية يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بها، لكنها ليست فاضلة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.